بسم الله الرحمن الرحيم. تعلق درسنا البارحة بقوله من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فحديث عارض صحيح. ما هو؟ نعم، كقوله ولكم في القصاص حياة. درسنا الليلة يضاف إلى الدرس الماضي إلا في بعض فقراته إلى الحديث الذي قد مضى شرحه في حديث أبي هريرة. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، وقد تقدمت ترجمته مرارا وأنه ثقة. قال: حدثنا عبيدة بن حميد، يأتي أنه حسن الحديث. قال: حدثني منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وتقدم في الذي قبله أن ذلك في العام الثامن، وأنه في شهر رمضان: إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وذكر الحافظ أن الله قضى بتحريمه إلى يوم القيامة، فهو حرام حرمه الله إلى يوم القيامة. ما أحل لأحد فيه القتل غيري، ولا يحل لأحد بعدي حتى تقوم الساعة، وما أحل لي فيه إلا ساعة من نهار، وكان للفتح. وهذا دليل على أنه لو كان صلحا ما أحل للنبي صلى الله عليه وسلم القتل، لكنه فتح عنوة وتقصد على شكل غزو وجهاد، وهو حرام حرمه الله إلى أن تقوم الساعة. لا يعضد شوكه، ويعضد بمعنى لا يقطع، ولا يختلى خلاه أي العلف، ولا ينفر صيده. هذا هو المقصود من الحديث في هذه الفقرة، مع مرادفة الحديث الذي قبله، وأن شوكه لا يعضد، سواء كان الشجر الذي فيه مجدات ذو شوك أو غير ذو شوك، على الخلاف الماضي، والحديث نص في الموضوع. قلنا إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجاله أئمة مشاهير، غير عبيدة بن حميد فهو أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء حسن الحديث، وقد أخرج الحديث البخاري في باب لا ينفر صيد الحرم ومسلم. وتذاكرنا فيما مضى حول كلمة حرمه الله، وأيضا مرت زيادة ولم يحرمه أحد من الناس. الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ذكره الحافظ من عدة وجوه، ومن تلك المعاني أي أظهر تحريمها بين الناس، تحريمها الذي حرمته للناس. أبلغ الناس تحريمها الذي أردته منهم، كما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس التوحيد وبلغهم أحكاما كثيرة، فكذلك بلغهم هذا الحكم، كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم أيضا حرمة مكة. وأما قوله لا ينفر صيده، فقال النووي رحمه الله تصريح بتحريم التنفير وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أم لا. إذا نفر الصيد متعمدا، أما أن يكون ماشيا فينفر الصيد من ذاته لا أن يتعمد الشخص تنفيره فليس منفرا له. إذا وقع في الطريق فمر الإنسان في الطريق فنفر الطير ليس متعمدا لتنفيره سواء تلف أو سلم، ما عليه شيء في ذلك، لكن يتبعه أو ينفره يتبعه فيتعمد تنفيره هنا يأثم لمخالفته لهذا النص ولا ينفر صيده، وسواء ذاك في المدينة أو كان في مكة. لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر، فإن كان بعد سكونه نفرة أخرى ما يضمنه لأنه ما تسبب فيها، كونه يعني طرده شار إليه فنفر فوقع في شجرة فمات، أو كذلك التقطه ثعبان فأكله، يضمن بدل الحمامة مثلا شاه، لأنه فعله جاء فيه آثار تقدم بعضها أشرنا إليه هنا. أما ما لم يكن له فيه تسبب نفر من ذاته وهو ماشي في طريقه فلا. قال العلماء ونبه بالتنفير على الإتلاف ونحوه، لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى، أي كما أنه محرم التنفير باب أولى أن لا يتلف الصيد. نقله الحافظ تحت تبويب البخاري باب لا ينفر صيد الحرم، وقال القرطبي في المفهم لا ينفر صيده لا يهيج عن حاله ولا يعرض له، قال عكرمة هو أن ينحيه من الظل إلى الشمس، ولا يعني هذا لا يلزم أنه فقط من الظل، من أي موضع هو فيه سواء كان عند أفراخه أو كان كذلك يأكل يلتقط له حبيبات أو مكان هذا فهو في موضعه لا يعترض له. وأن الصيد المذكور يشمل الطير ويشمل غير الطير، وكانوا في المدينة يمرون بالظباء وهي حاقفة، أو كذلك أيضا هي تأكل ولا أحد يلتفت إليها ولا أحد ينفرها لأنها حرم، وهكذا في مكة. فالشاهد أنها آمنة، حرم آمن، هي في حرم آمن، تأكل في الجبال، جبال الحرم وأماكن الحرم، وهي آمنة ومن دخله كان آمنا. قال الحافظ وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد فقال لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله، خرجه ابن أبي شيبة. قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فخر على يد عمر فأشار بيده أي نفره، قال فطار فوقع على بعض بيوت أهل مكة فجاءت حية فأكلته، فحكم عمر على نفسه بشه. انتهى. وفيه شيخ مبهم وقد أخرجه الأزرقي في إخبار مكة من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن مجاهد قال أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة فأخذتها حمامة فأخذتها يعني حية فجعل فيها عمر شاه. وسنده ضعيف لضعف مسلم خالد ومجاهد لم يسمع من عمر. وفي الباب آثار عن غيره مثل ذلك تفيد عدم تنفير الصيد من الحرم. وأما من نفره فمات بسبب تنفيره له ضمنه منفره كما قال النووي وكما في الباب من آثار. استدلوا بهذه بعض هذه الآثار على جواز تنفيره والصحيح خلاف ذلك أنه نفره وأنه وإن نفره وسقط يضمنه لكن لا ينفر لا ينفر. وإن تسبب في قتله قتل أو تسبب في قتل الصيد ضمنه لظواهر الأدلة ولا ينفر صيده وهي أدلة صحيحة صريحة. وتلك عبارة عن آثار مع أكثرها لا تثبت والذي عندنا مما قرأناه ما ثبت منه شيء. الحديث الذي يليه دخلنا في حرم المدينة وفيما يتعلق بذلك بعد الكلام على حرم مكة الذي ختم المصنف به بحرمة مكة والمدينة لأن الحجاج والعمار يفيدونها لزيارة البيت ولزيارة المسجد الحرام ولكثرة الوافدين عليها. أيضا يتعلم أحكامها من بيان أمنها في حق الوافد والموفد عليه وأنها بلد آمن. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك إمام دار الهجرة عن الزهري أبو بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها ما نفرتها ما طردتها ما أزعجتها يمر من عندها سواء كان الظبي مثلا يعني يأكل أو كان الظبي حاقفا أو على أي حال كان يمر من عنده يمشي ما احتياج الناس للطعام وللحم والظباء فيها لحم طيب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام. قال مالك حرم المدينة بريد في بريد ما بين اللابتين الحرتين بريد في بريد والبريد 1600 ياردة وهو أطول من الكيلو واللابتان من الشجر وهما الحرتان يعني حرتان أرض عليها حجارة سوداء ما بين هاتين الحرتين هذا من جهة المغرب والمشرق. أما حد الحرم من جهة الجنوب والشمال فبين جبلين من عير إلى ثور بين الجنوب والشمال حد الحرم بين جبلين ومن المشرق والمغرب حد الحرم بين حرتين تلك الحجارة السود. قال وهما حرتان ويليه أيضا نظيره. قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان سعيد وهو ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. الحديث الأول متفق عليه من طريق مالك عن الزهري به والشرح يكون عليه والذي بعده تتم له. قال البخاري رحمه الله باب لابتي المدينة وذكر هذا الحديث. قال الحافظ ذكر فيه حديث أبي هريرة لو رأيت الظباء ترتع أي تسعى أو ترتع أو ترعى بالمدينة ما ذعرتها أي ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك، وكنا بذلك عن عدم صيدها. واستدل أبو هريرة بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها أي المدينة حرام، لأن المراد بذلك المدينة لأنها بين لابتين شرقية وغربية، ولها لابتان أيضا من الجانبين الآخرين، إلا أنهما يرجعان إلى الأولين، أي لها اتصالا بالشرقية والغربية لاتصالهما بهما. والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك، جميع دور المدينة بين اللابتين والجبلين. وقوله ترتع، اللهم إلا إذا كانت تسع البنيان الآن، وقوله ترتع أي ترعى، وقيل تنبسط تلعب تنبسط تستريح، والناس يمرون عندها بكثرتها وهي تلعب وتستريح ما أحد يعترضها، لأنها في حرم آمن ومن دخله كان آمنا. وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي لا ينفر صيدها، ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن لا جزاء في صيد المدينة بخلاف صيد مكة، لا جزاء في صيد المدينة، أما صيد مكة فقد علمتم الجزاء فيه سواء كان من المحرم في الحرم، وهذا لا شك سبق بيانه، أو كان من المحل في الحرم على قول، هذا ما سبق ذكره عند أهل العلم، حتى لو كان حلالا وتعمد الاصطياد في الحرم قالوا جزاؤه مثل ما قتل من النعم، من قتله منكم فجزاؤه مثل ما قتل من النعم محرما كان أو غير محرم. قال النووي في شرح مسلم قال أهل اللغة اللابتان، اللغة وغريب الحديث، اللابتان الحرتان واحدتها لابة وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما. وقال في موضع آخر وهذه الأحاديث متفقة فما بين لابتيها بيان لحد حرمها من جهتي المشرق والمغرب، وما بين جبليها أي ما بين عين إلى ثور بيان لحدها من جهة الجنوب والشمال، انتهى. يعني لا تعارض بين الأحاديث الواردة، ما بين لابتي المدينة حرم، جاءت ما بين عين إلى ثور حرم، ما بين جبلي المدينة أو كذا ما بين جبليها حرم، قال هذا من جهة الجنوب والشمال في ذكر الجبال ذكر الجبلين، وأما ذكر اللابتين فما بين المشرق والمغرب، وربما امتدت من بعض الجهات كما يذكرون. أما تحديدها فقال البسام رحمه الله حرم المدينة يحده من الناحية الجنوبية جبل عير، ومن الجهة الشمالية جبل ثور كما نص الحديث، وأما الحد الشرقي والغربي في المدينة فهما الحرتان الشرقية والغربية لما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وذكر الحديث ما بين لابتيها مدينة وجعل 12 ميلا حما. قلت وجبل ثور الذي في المدينة أنكره بعض الأئمة كثير أنكروه، والصحيح أنه جبل صغير مستدير خلف جبل أحد، وقد دل عليه حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من ما بين عير إلى ثور، متفق عليه. والذي حملهم على إنكار هذا الجبل جبل ثور بالمدينة هو أن المشهور أن جبل ثور بمكة، فمنهم من تأول الحديث ومنهم من أشار إلى أن الحديث لا يثبت، لكن متفق عليه. فيه كلام، والصحيح أنهما جبلان، جبل ثور بمكة وهو أكبر وأشهر، وجبل ثور بالمدينة وهو أصغر ومعروف، دلت عليه الأحاديث، مع خلاف المذكور هذا خلاصته. وما دل عليه الحديث أنه أيضا جبل بالمدينة، بالمدينة لا مانع من وجود الجبلين بالاسمين، أحدهما في مكة وهو المشهور، والآخر المدينة كما دل عليه الحديث اتفق عليه، وعرفه وشهده أعداد الأئمة، فلا معنى لإنكاره بعد ثبوت الحديث به. قال الحافظ: وذكر شيخنا أبو بكر المراغي نزيل المدينة في مختصره الأخبار في مختصره لأخبار المدينة أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم، هذا شيء معروف عن خلفهم، خلفهم ينقله عن سلفهم حتى عوام الناس وسائر الناس يعرفون هذا الجبل، أن خلف أحد أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة بتدوير، أي شكل مدور ما هو استطيل، يسمى ثورا. قال: وقد تحققته بالمشاهدة. فإذن هذا الجبل، جبل ثور الذي بالمدينة، مع شدة الخلاف فيه وكثرة من أنكره، وقالوا بعضهم إنما كان من المدينة رجع من حرم باعتبار حرم من عير إلى ثور، أي أنه من 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 عير الذي بالمدينة حرم، ثم أيضا حرمة مكة إلى ثور، أي أشار إلى حرمة المدينة وحرمة مكة، ومن هذه التأويلات أو نحوها، أو أن الكلمة فيها ما فيها كلمة ذكر ثور الذي بالمدينة، وكل هذا ما هو صحيح. الحديث ثابت متفق عليه، وهما جبلان كل واحد منهما يسمى ثور، ولا وشهرة هذا لا تغطي وجود ذلك الذي ثبت به الأدلة. قوله: ما بين لابتين، ما بين لابتيها حرام، في لفظ إن إبراهيم حرم مكة وإني حرم ما بين لابتيها، هذا حديث رافع. وفي لفظ إبراهيم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ساق هذا الإمام مسلم في تحت فضائل المدينة، وهكذا البخاري ذكر جملة من الأحاديث كما حرم مكة، متفق عليه عبد الله بن زيد بن عاصم. وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها أو يقتل صيدها. هذا اشتمل على النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر. وأخرج مسلم عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أهوى بيده إلى المدينة فقال: إنها حرام آمن، حرام آمن. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، أي جبليها، هذا من جهة الجنوب والشمال، لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجر لعلف. انتهى هذا الحديث عن سعد، اجتمل على مزيد من الألفاظ، أو الأخير هذا على مزيد من الألفاظ المثبتة لتحريم المدينة كتحريم مكة. فهذه الأدلة هي أدلة جمهور العلماء وعامتهم على أن المدينة حرم كحرمة مكة. عارض هذه الأدلة والأقوال أبو حنيفة رحمه الله، أي أنها ما هي حرم، المدينة عنده ما هي حرم، ودليل حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قالوا: فلو كان حرما ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير أن يلعب بالطير فيه في الحرم. والحديث متفق عليه، وأجيب أنه لا حجة فيه على أن المدينة ليست حراما، ما هناك حجة تصرف هذه الأحاديث ولا حجة في هذا الحديث، فإنه محمول على لعب أبي عمير بذلك الطير من ذاته، لعب به فمات بغير إذن ولا إعطاء من إنسان مكلف. لكن قد يقال هذا لماذا ما ضمنه وليه أو ما نهاه وليه؟ وقال أيضا مما ذكروه كما نقل الحافظ في فتح الباري تحت حديث 6203 عن ابن القاص وزاد على ذلك أن هذا قد يكون صيد من خارج المدينة وأدخل في المدينة، أو أنه لم يصده من المدينة بل جاء يعني على هذا المعنى. فلما كان بهذا الاحتمال لا ينبغي أن تعارض الأحاديث الصحيحة الصراح في حرمة المدينة بحديث فيه احتمالات كثيرة. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: لم يتنازع أحد من أهل الإسلام في تحريم مكة، وتنازعوا في تحريم المدينة، والصواب تنازعوا أي نازعه أبو حنيفة ومن قال بقوله، والصواب المقطوع به تحريمها، إذ قد صح فيه 24 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه. وشنع القرطبي على أبي حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله هذا، فقال في كتابه المفهم 381: وهذا الحديث نص على تحريم صيد المدينة وقطع شجرها، وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة وأصحابه في إباحة ذلك، وإنكارهم على من قال بتحريم المدينة بناء منهم على أصلهم في ردهم أخبار الآحاد فيها فيما تعم به البلوى، على أن الأخبار الواردة في حرم المدينة ليست آحادا بل هي متواترة، وربما نمر على بعض منها وقد أشرنا إلى بعض. هذه تعتبر زلة، اعتبرها أهل العلم زلة، القول بأنها ليست في حرم مضادة لهذا الحديث زلة. وقد تكلمنا معهم في هذا الأصل في باب إحداث الوضوء، ولو سلم لهم ذلك جدلا فتحريم المدينة قد انتشر عند أهل المدينة والمحدثين وناقل الأخبار، حتى صار ذلك حتى لو قالوا مثلا هذا الأخبار آحاد هؤلاء يتناقلوها من الصحابة ومن بعدهم، حتى صار ذلك معلوما عندهم بحيث لا يشكون فيه أنها حرام. والذي قصر بأبي حنيفة وأصحابه في ذلك قلة اشتغالهم بالحديث ونقل الأخبار، وإلا فما الفرق بين الأحاديث الشاهدة بتحريم مكة وبين الشاهدة بتحريم المدينة في الشهرة؟ ولو بحثوا عنها وأمعنوا فيه أي في الحديث حصل لهم منها مثل الحاصل لهم في أحاديث مكة، والجمهور على أن صيدها لا جزاء فيه، أي مع أنه يحرم صيدها ويحرم قطع شجرها لكن لا جزاء في قطع شجرها، كما أنه لا جزاء من باب أولى في قتل صيدها، لعدم النص على ذلك، ولم يتحققوا جامعا بين الصيدين فلم يلحقوه به، وقد قال بوجوب الجزاء فيه ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى وابن نافع من أصحابنا، واختلف قول الشافعي ذلك. فأما الشجر فيحرم قطعه منها أيضا، وهو محمول على مثل ما حمل عليه شجر مكة، وهو ما لم يعالج إنباته يعالج إنباته الآدمي. ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل المسجد، وقد ذكر ابن نافع عن مالك أنه قال: إنما نهي عن قطع شجر المدينة لئلا تستوحش، وليبقى فيها شجرها ليستأنس ويستظل به من هاجر إليها. هذا تعليل قد يقال في مكة الوافدين عليها وفي كذلك في المدينة، لكن أيضا يقال إنها حرم، وإنها شجرة، هذه شجرة من ضمن ما تأمن فيها الحيوان، وكذلك أيضا حتى هذا الشيء الحي إن كان يعني ماذا ما دام رطبا، هذا الشيء الذي هو رطب وهو يذكر الله ويسبح الله من شيء لا يسبح بحمده. انتهينا من هذا. وأنها حرم وأن الجمهور على أن صيدها لا جزاء فيه. قلنا قد عرض ذلك حديث يثبت صيد يثبت الجزاء في صيد المدينة، وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطحاوي والبيهقي وجماعة من طرق عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء إمواليه فكلمه فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. قلنا وسنده ضعيف، فيه سليمان بن أبي عبد الله مجهول مقبول في التقريب أي مجهول حال إن تبع إلا فلين، ومع ذلك قد خالف في هذا اللفظ حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص، فرواه عامر بن سعد بلفظ الشجر أي حرم شجر المدينة وليس بلفظ الصيد، وهو بلفظ الشجر في صحيح مسلم من طريق عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يرد عليهم. طيب، علمنا أن هذا الذي استدلوا به على الجزاء جزاء الصيد أنه من قتل صيدا فعليه جزاء لا يثبت، بقي فعل سعد بن أبي وقاص الثابت في صحيح مسلم في من قطع الشجر، هذا ثابت، لكن يأتي كلام أهل العلم على ما يتعلق به. لذا قال ابن بطال لم يصح عند مالك ولا رأى العمل عليه بالمدينة، الحديث المذكور لم يصح، وهو فعلا لم يصح، فيه مجهول وفيه اختلاف في سندهم خالفه، ولو صح الحديث عن الرسول لأوجب الجزاء على من لا سلب له ولو لم يكن على القاتل إلا ما ستر به عورته، لم يجوز أخذ كشف عورته، فثبت أن الصيد ليس بمضمون أصلا أي صيد الحرم المدني. ألا ترى أن صيد مكة لما كان مضمونا لم يفترق حكم الغني والفقير ومن له سلب ومن لا سلب له في أنه مضمون عليه في أي وقت قدر؟ وقد قال مالك لم أسمع أن في صيد المدينة جزاء ومن مضى أعلم ممن بقي، ومن مضى أعلم ممن بقي، كلام مالك كلام جيد. فقيل له فهل يؤكل؟ قال ليس كالذي يصاد بمكة وإني لأكرهه، يعني صيد المدينة دون صيد مكة لكن مع ذلك يكره أكله. ونقل الإجماع الطحاوي وجماعة فقالوا قال الطحاوي قال أصحابنا صيد المدينة غير محرم وكذلك شجرها، قال مالك أكرهه ولا جزاء فيه، هو قول الشافعي. أما من حيث صيده فمحرم لا شك فيه، تقدم الدليل عليه، ولكن من حيث أكله، وروى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مباحا لو لم يحرم ما لو يعني لما دل الدليل على أنه لا أنه يحرم صيده دل على أنه لا يؤكل، وإلا لكان ذريعة إلى قتله بحجة أنه يعني الطعمة. وروى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يصيد في حدود حرم المدينة أو يقطع من شجر فخذوا سلبه، وأخذ سعد سلب من فعل ذلك، واتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلبه، فدل أنه منسوخ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير فلم ينكر صيده وإمساكه، هذه حجة الحنفية. وروى أبو نعيم عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عائشة رضي الله عنها قالت كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعه عليه وحش لعتن عليه وحش. فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد دخل ربض فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه طائر أو شيء من شيء كذلك من الحيوانات. قال ابن بطال في شرح البخاري وروى سعد بن أبي وقاص أنه أخذ سلب، روى عن سعد، روي عن سعد سلب من صاد في حرم المدينة وقطع شجرة. أما أخذه لمن سلب من صاد فلا يثبت، وأما أخذه لسلب من قطع الشجر ففي صحيح مسلم. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أئمة الفتوى لم يقولوا بأخذ سلبه. قال المهلب: حرم ما بين، قوله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، يريد أن تحريمها كان من طريق الوحي فوجب تحريم صيدها وقطع شجرها، إلا أن جمهور العلماء على أنه لا جزاء في حرم المدينة، أي قطع الصيد والشجر، لكنه آثم عندهم من استحل حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكوفيون لما أجمعوا على سقوط الجزاء في حرام المدينة دل على أنه غير محرم، قيل لا حجة في هذا لأن صيد مكة قد كان محرما على غير أمة محمد ولم يكن عليهم فيه جزاء، وإنما الجزاء فيه على أمة محمد، هذا فيه نظر. فليس إيجاب الجزاء فيه علة للتحريم. وشذ ابن أبي ذئب ونافع صاحب مالك والشافعي في أحد قوليه فأوجب فيه الجزاء. قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أنه لا يجوز أخذ فاس من اصطاد بالمدينة اليوم، يعني سلبه أو أدواته، ولا ثوبه، وقد احتج بذلك من زعم أن تحريم صيدها منسوخ بذلك، وهذا ليس بشيء، لأن الحديث في ذلك عن سعد وعمر رضي الله عنهما ضعيف الإسناد ولا يحتج به، وقد ثبت تحريمها من الطرق الصحاح، وليس في سقوط وجوب الجزاء على من اصطاد فيها ما يسقط تحريمها. يعني إن سقط التحريم، إن سقط الجزاء ما سقط التحريم، فهي حرم ولو سقط الجزاء. كذا كلام ابن عبد البر. وقال: أجمع أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم على أن لا جزاء في صيد المدينة، وشذت فرقة فقالت فيه الجزاء لأنه حرم نبي قياسا على مكة لأنه حرم إبراهيم عليه السلام. واتفق مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد بن حنبل وجمهور أهل العلم أن الصيد في حرم المدينة لا يجوز، وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: نقل ابن خزيمة الاتفاق على أن لا جزاء في صيد المدينة بخلاف صيد مكة، خلصنا من ذلك بتحريم بأن المدينة حرم، وتحريم الاصطياد فيها، وتحريم كذلك قطع شجرها، وبنقل الإجماع أن لا جزاء على من صاد فيها، وأنهم كرهوا الصيد الذي يصاد فيها أن لا يؤكل. وأما ما يتعلق بقطع شجرها فالخلاف فيها أشد، هل فيها جزاء كما جاء ذلك الجزاء هو السلب عن سعد بن أبي وقاص، وكان من ذلك أن رجح أن الحافظ بن حجر رجح هذا القول خلافا لأكثر أهل العلم، وكذلك ابن قدامة رجح هذا القول أنه يأخذ سلبه على ما جاء من حديث سعد المذكور، وكذلك رجحه النووي فقال: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم. قال: وخالفه أئمة الأمصار. قال النووي: قلت ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه ولم يثبت له دافع. انتهى. قلنا ليس بصريح، هذا من فعل يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وجد واحدا فقال نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ سلبه. أما اللفظ الذي فيه أنه من وجد أحدا يقطع أو يصيد كذا فليأخذ سلبه فذاك ضعيف، فعلم أنه اجتهاد من سعد، وهذا الاجتهاد من سعد رضي الله عنه غير ملزم إذ أنه اجتهاد صحابي رضي الله عنه خالفه في ذلك من خالفه، فالقول بأنه يؤخذ سلبه على ما سبق، وإن كان ظاهر هذا الآث هذا القول في النفس منه شيء. ونقل الاتفاق أو بعضهم نقل الإجماع أن لا يؤخذ سلبه بعد ذلك، بعد فعل سعد بن أبي وقاص، أنه اجتهاد من سعد، هذا أقرب الله أعلم، لا في الصيد ولا في قطع الشجر. مع تحريم ذلك آثم ولا يؤخذ سلبه، مع تحريم ذلك يصير آثما وليس عليه جزاء في ذلك، لا جزاء المثل ولا غير ذلك، وعليه التوبة والاستغفار، هذا هو قصدنا. الحمد لله. يعني قوي في صحيح مسلم هذا نفلني، يعني ما هو صريح في أنه نفلني، أعطاني أن من أخذ السلب فليأخذ، من وجدته يقطع شجرة فخذ سلبه أو فليأخذ سلبه، لأن تلك الرواية التي فسروها رواية فيها مجهول، جعلوها تفسر المبهم الذي في مسلم نفلني. فإذا هذا فهم من سعد، لم يأتي عن عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء جميعا في ذلك ما يوجب أخذ السلب، بل ولا عن كثير من الصحابة لا في قطع الشجر ولا في قتل الصيد، فعلم أنه اجتهاد من سعد، نقل الاتفاق على خلافه، وإن كان لم يصح الاتفاق إلا أنه ولو كان أكثر أهل العلم لكن هو الأقرب والله أعلم. وعلى ذلك عمل الناس إلى الآن، يعني سلبه اختلفوا فيه، منهم من يقول يأخذ ثيابه يبقى عليه ستر العورة فقط ما يستر عورته، منهم من قال حتى ما يستر عورته، يأخذ جميع سلبه، يأخذ قميصه وعمامته ويأخذ يعني ما عليه من اللباس الداخلي وحتى السراويل وخليه عريان، ما أحد فعل بذلك في من أعلم. نعم يعني لا تلتقط لقطته، هاي قالوا ألحقوها بهذه لعموم السلاح والقتل وما كان من هذا، لكن ما جاء فيها الدليل، فيحتاج أيضا إلى نظر في تتمتها. يعني كونه تعزير هذا السلب شبيه بالتعزير، شبيه بالتعزير هو يعني ما يصير ضمانا، الضمان يكون للمساكين،
التعزير ما يلزم بكل أحد،
محتمل صحيح تعزير لا بأس، كونه يعزره يعني اجتهاد، هذا التعزير يعود إلى ولي الأمر، يعود إلى ولي الأمر. أما الحكم العام فالقول بأنه يسلب كل من قطع له غصن من الشجرة جردوه أو ما هذا، هذا فيه نظر. العظمة يعني العظمة أمير يميد فيه بالحث في مكة أكثر وأشد وأعظم، وإن كانت المقدسات كلها الذنوب الأعمال الصالحة فيها أكثر كقوله صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، يدل على أن المسجد النبوي بذاته هل أجروا في ذلك جميع الحرم المدني؟ لا، المسجد، وهنا اختلفوا فيما يتعلق بالمسجد وفي الحرم، والأصح أنه المسجد، لكن الأعمال هناك وهنا أفضل من غيرها، لكونها في مهبط الوحي، ولكون جاءت فيها أدلة في فضل يعني الصلاة في تلك الأماكن، فيها فضل لا سيما في الحرم ما يتعلق بالحرم. ومضاعفة الذنوب ومضاعفة السيئات تتوقف بعضها على الصلاة في المسجد الحرام وفي كذا، مضاعفة الذنوب كذلك ومضاعفة الأجور يعني، ومنهم من ألحق بها جميع الأعمال في إلحاقه نظر، والسيئات القول بالمضاعفة فيها نظر أيضا ما هو صحيح، وإنما تكون عظيمة وضخمة في المسجد الحرام وكذا أيضا في المسجد الأماكن المقدسة على قدر حرمتها، ولهذا أيضا يحتاج هذا إلى تحرير أقوى. نعم.